بسم الله الرحمن الرحيم. بقي بعض الضوابط بعض الفوائد. فيما يتعلق بالقياس قال الشوكاني رحمه الله: اعلم أنه قد وقع الاتفاق على أنه حجة في الأمور الدنيوية. إذن اتفق العلماء على أن القياس حجة في الأمور الدنيوية، قال بعضهم كالأدوية والأغذية. الأمور الدنيوية قس لا حرج،
يعني كيف تقاس على أدلة القرآن؟
يعني تقيس شيء على شيء، أكل على أكل، لباس على لباس، شراب على شراب. لما رجعنا إلى الأدلة سنعود إلى القياس الشرعي في الأحكام الشرعية. لا، المقصود أمور دنيوية، أمر دنيوي على أمر دنيوي. وكذلك اتفقوا على حجية القياس الصادر منه صلى الله عليه وسلم، قال: وما صدر من النبي عليه الصلاة والسلام من قياس فهو حجة. مثل ماذا؟ الأمثل: لعله نزعه عرق، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته، أرأيتم لو أن نهرا، هكذا. فالصادر من النبي عليه الصلاة والسلام من القياس حجة. وإنما وقع الخلاف في القياس الشرعي، والأشار إلى الخلاف، الخلاف في القياس الشرعي. فذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء والمتكلمين إلى أن القياس الشرعي أصل من أصول الشريعة. فهو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء والمتكلمين لأن القياس أصل من أصول الشريعة. ومن خالف النظام والظاهرية، أي داود وأتباعه، داود الظاهري، قال ابن حزم في الإحكام، الإحكام في أصول الأحكام، هذا كتاب عظيم جدا لكن لا يقرأ فيه إلا طالب علم متمكن، بل قل هذا في كتب ابن حزم بشكل عام المحلى وغيره، ولو قرأ طالب العلم المبتدي سيستفيد لكن يحتاج أن يكون عنده خلفية. إن ابن حزم قوي الحجة، قوي المناظرة، ربما يسحبك معه وهو قول يكون مخالفا للأدلة. قال ابن حزم في الأحكام: ذهب أهل الظاهر إلى إبطال القول بالقياس، يعني القول بالقياس باطل عندهم جملة، وهو قولنا الذي ندين الله به. هكذا يقول ابن حزم. ما هو قوله الذي يدين الله به؟ القياس باطل. إلى إبطال القول بالقياس جملة، قال: وهو قولنا، هذا الذي يرجحه، وقولنا الذي ندين الله به. انتبه، في مثل هذا اللفظ يضبط بالفتح، تقول أدين الله عز وجل بكذا وندين الله عز وجل بكذا، من دان أي إذا التزم ذلك دينا، وليس من أدان. هو يقول أدين الله، أي ها لو قال أدين الله بكذا، ها؟ يعني جعله من الإدانة، أن الله عز وجل مدين له تقول أدين فلانا بأخذ كذا، فيقال ندين ولا يقال ندين الله. ها كم أخطاء. قال ابن العربي دنت وأنا أدين إذا أخذت دينا، أدين وما ديني عليه، ودنت الرجل دنته أقرضته فهو مدين ومديون، ودنت الرجل وأدنته أعطيته الدين إلى أجل، ودانه وأخذ الدين، دان ودائن مدين، ودان واستدان، وأدان معناه أنه باع بدين أي صار له على الناس دين، أدان. ودان فلان يدين دين سفر الضيب ندين ويقضي الله عنا. كلام طويل هذا مادة. والدين الجزاء، ويقال دنته ودنت له أطعته، دان بكذا ديانة وتدين ودنت به. بالنسبة لحجة الجمهور فلهم حجج من القرآن ومن السنة. أما من القرآن قالوا تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، أين الشاهد؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار. ها؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار. وأيضا ما كان من هذا إن في ذلك لعبرة. واستدل الشافعي رحمه الله قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، أين القياس؟ هذا دليل الشافعي، فجزاء مثل ما قتل من النعم، وين القياس؟ مثل، فجزاء مثل ما قتل من النعم. واستدل بعضهم أيضا بقوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أين الشاهد على إثبات القياس؟ يستنبطونه، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وبقوله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، أين القياس؟ ها؟ منهم من استدل منهم من لم. واستدل شيخ الإسلام بقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فما الذي سيستنبط هذه؟ فهو ذكي. وين الدل على القياس إن الله يأمر بالعدل والإحسان؟
كل ما كان في إحسان وعدل.
كيف العدل؟ ها؟ هكذا قالوا، قالوا العدل القياس. ما معنى العدل؟ اعدل في كذا، اعدل في كذا، اعدلوا بين أولادكم، سووا التسوية، إن الله يأمر بالعدل. والقياس من العدل أو لا؟ من العدل، جعل هذا الحكم مثل هذا الحكم فهو عدل. ولهم أدلة تجدونها في المراجع التي حلنا عليها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالقياس الصحيح هو الذي وردت به الشريعة، القياس الصحيح هو الذي وردت به الشريعة، وهو الجمع بين المتماثلين، الجمع بين المتماثلات، والفرق بين المختلفين، الجمع بين المتماثلين والفرق بين المختلفين، فالجمع بين المتماثلين قياس طرد، الجمع بين المتماثلين قياس طرد، والفرق بين المختلفين قياس عكس. قال: وهو من العدل الذي بعث الله به رسوله، بهذا المعنى إلى قوله: فمن رأى شيئا من الشريعة مخالفا للقياس فإنما هو مخالف للقياس الذي انعقد في نفسه، ليس مخالفا للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمر. وجعل القياس الصحيح مثل أن تكون العلة التي علق بها الحكم في الأصل موجودة في الفرع. قالوا: مثل هذا لا تأتي الشريعة بخلافه قط أبدا، العلة التي في الأصل علق الحكم بها موجودة في الفرع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجري في جميع الأحكام حتى في الحدود والكفارات خلافا للحنفية. هذه مسألة من مسائل القياس، هل يجري القياس في جميع الأحكام الشرعية العملية؟ نعم، عند من أثبت القياس يقول يجري القياس في جميع الأحكام الشرعية العملية. وقولهم الشرعية العملية أخرجوا بذلك ماذا؟ التوحيد، باب التوحيد والعقائد، فلا قياس فيها، لا قياس فيها إذا أدى ذلك القياس إلى البدعة والإلحاد. قد نقل اتفاق أهل السنة كما ذكرنا هذا أمس. قال: واجري في جميع الأحكام، أي أحكام شرعية، حتى في الحدود والكفارات. خلافا للحنفية، وقول الحنفية هنا ضعيف، فإن الذي يدعي أن القياس حجة في بعض الأحكام دون بعض فعليهم الدليل، يقول إن القياس في حكم من الأحكام معمول به وفي حكم آخر لا يعمل به، ما الدليل على هذا التفريق؟ إما أن تقول بالقياس في جميع الأحكام وإلا فرد أو فترك القول به، أما التفريق فلا دليل عليه. فيلزم من يثبت القياس أن يقول به في جميع الأحكام. وهل لذلك أمثلة؟ قالوا نعم، مثل النباش الذي ينبش القبر ويسرق الكفن، يأخذ الكفن، هل جاء دليل في خصوص النباش؟ كيف نجعل النباش لا مثل من؟ مثل السارق، مثل السارق. فهذا في الحدود، فنقطع يده كما تقطع يده السارق. قد يقال كيف الآن، هل هذه سرقة؟ نعم، هذا يأخذ مال الحي وهذا أخذ مال الميت، بل هذا ربما أساء وتعدى. وأيضا قاسوا الذي يعمل اللواط عياذا بالله بالزاني في إقامة الحد، لأنه ليس هناك دليل على كل الأحاديث الواردة في ذلك، لم يصح منها شيء في قتل من يعمل عمل قومه الفاعل المفعول. لكن قال ابن القيم رحمه الله الاتفاق على هذه المسألة. قال رحمه الله ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من أعظم العقوبات. قد اختلف الناس هل هو أغلظ عقوبة من الزنا أو الزنا أغلظ عقوبة منه أو عقوبتهما سواء، على ثلاثة أقوال. فذهب أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وجابر عبد الله بن معمر والزهري وربيعة ومالك وإسحاق وأحمد في أصح الرواية والشافعي إلى أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنا وعقوبته القتل على كل حال، محصنا كان أو غير محصن. وذهب عطاء والحسن وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وقتادة والأوزاعي والشافعي في ظهر مذهبه، والإمام أحمد في الرواية الثانية عنه وأبو يوسف ومحمد لأن عقوبته عقوبة الزنا سواء. إذن هذا هو إيش هذا؟ القياس. وذهب الحكم وأبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزاني وهو التعزير، ثم ذكر تعليلاتهم. انظر الدواء والدواء حول هذا، لأن بعضهم قاس هذا من أجل أن بعضهم ذكر أن هذه المسألة من القياس. الدواء الدواء صفحة 260 إلى قوله وأطبق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتله لم يختلف فيه منهم رجلان، وإنما اختلفت أقوالهم في صفة قتله، هكذا ذكر. إذن على مذهب الجمهور الذين يثبتون القياس يقال يثبت في جميع الأحكام لا فرق. قال وفي الأسباب عند الجمهور ومنعه بعض الحنفية. قوله عند الجمهور في هذه النسبة نظر، يعني أن القائلين بأن القياس يجري في الأسباب أن هذا قول الجمهور، في هذا نظر، لأن الذين منعوا من القياس في الأسباب الحنفية وأكثر المالكية وجمع من الشافعية، يعني يكاد يكون قول الجمهور المانعون لعلهم الجمهور. نعم، جمع من الشافعية الحنفية وأكثر المالكية وجمع من الشافعية يقولون بالمنع. وما معنى القياس بالأسباب؟ معنى ذلك أن يجعل الشارع وصفا سببا لحكم، أن يجعل الشارع وصفا سببا لحكم، فيقاس عليه وصف آخر. أن يجعل الشارع وصفا سببا لحكم، يأتي وصف من الأوصاف يجعل سببا لحكم من الأحكام. سيتضح بالمثال. فيقاس عليه وصف آخر, يقاس عليه وصف آخر فيحكم لكونه سببا. عندنا الآن وصف, وهذا الوصف, وهذا الوصف سبب لحكم. نأتي نحن بوصف آخر نقيس على هذا الوصف, إذن سيكون سببا للحكم الأول. من أمثلة ذلك القضاء في حال الغضب, يعني قضاء القاضي, أن يقضي القاضي وهو غضبان. لا يقضي القاضي وهو غضبان. ما هو الوصف هنا؟ ها؟ الغضب, الغضب. هذا وصف جعل سببا لعدمه, أنه لا يحكم, لا يقضي, أنه لا يقضي. فنقيس عليه وصف آخر نجعله سببا أيضا لنفس الحكم. فيقاس عليه الجوع. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الغضب, فالغضب وصف يقوم بالقاضي, هو سبب للحكم أنه لا يقضي. فقاس أهل العلم وصفا أو جعلوا وصفا آخر قياسا على هذا الوصف, وهو الجوع والحزن الشديد أو الجوع الشديد والمرض. فيأتي القاضي وليس عنده غضب بل يضحك, لكن اشتد به الجوع وعنده حزن شديد, عنده مشاكل في بيته أو مع جيرانه سببت له حزنا وهما, هل يقال له اقضي؟ لماذا لا؟ وهو يقول أنا ما أمنع, أنا منعت من الغضب فقط. يقال يقاس هذا الجوع, يجعل هذا الوصف وهو الجوع والحزن والمرض يجعل سببا للحكم, كما أن الغضب سببا للحكم. أين الوصف؟ لا, انظر التعريف بأن يجعل الشارع وصفا سببا لحكم. الوصف هو الغضب. يمنع القاضي من أن يقضي إذا كان غضبان. أين الحكم؟ لا يقضي, لا يحكم ما دام فيه غضب. إذن هذا الوصف سبب, سبب ليه؟ ها؟ يعني سبب هو الحكم, يعني المقصود أن عدم الغضب هو الحكم, فهو سبب للحكم. فنأتي بوصف آخر مثل هذا الوصف ويكون سببا أيضا للحكم. ما هو الوصف الآخر الذي كسناه؟ الجوع. فنقول أيضا القاضي لا يقضي وهو جايع. من أين؟ هل جاء دليل؟ قياس على الغضب. لكن هل هناك جامع يجمع الغضب والجوع؟ تشويش, التشويش وانشغال الذهن كلاهما يؤثر. وهذا على ما رجح بعضهم هو الصحيح, أن القياس أيضا يكون في الأسباب, يكون القياس أيضا في الأسباب. قال ثم إلحاق المسكوت بالمنطوق. إلحاق المسكوت بالمنطوق, الإلحاق هو القياس. ما معنى الإلحاق؟ إلحاق المسكوت بالمنطوق, هذا هو القياس. فالمجتهد يأتي إلى الفرع ويثبت فيه حكم الأصل. إذن الأصل هو المنطوق والفرع هو المسكوت. قال ثم إلحاق المسكوت بالمنطوق مقطوع. من الذي قطعه؟ يعني فيما يقابل المظنون. يعني الآن عندنا تقسيم للقياس قد أخذناه، قياس مقطوع وقياس مظنون. القياس المقطوع هو القياس الجلي، والمظنون القياس الخفي. فإلحاق المسكوت بالمنطوق مقطوع، يعني قياس مقطوع فيما يقابل المظنون، يعني هذا مقطوع به، واضح جلي لا ينازع فيه أحد، كما قال شيخ الإسلام. يعني من يقول بالقياس، ويسمى القياس ماذا؟ الجلي. تقول هذا أمر مقطوع به أي لا شك فيه، وهذا أمر مظنون. قال وهو مفهوم الموافقة. وقد سبق أو لا كلام على مفهوم الموافقة؟ سبق. وضابطه أنه يكفي فيه نفي الفارق من غير تعرض للعلة. أيضا أخذنا هذا أمس، تعريف القياس الجلي، ما تعريفه؟ ما قطع فيه بنفي الفارق أو كانت فيه العلة منصوصا عليه مثلا. إذن هذا هو القياس المقطوع أي القياس الجلي، هو كمفهوم الموافقة، بل هو ضابط أن يكفي فيه نفي الفارق. يعني عندنا الآن أمران، يعني يكون حكم المسكوت أولى من حكم المنطوق، مثل الضرب، ضرب الوالدين مسكوت عنها أولى. وأيهما أشد تحريما، الضرب أو التأفيف؟ فإذا قسنا الضرب على التأفيف هذا قياسي، قياسي هو مفهوم موافقة، قياسي جلي، قياس جلي، لأن حكم المسكوت أولى من حكم المنطوق. أو يكون حكم المسكوت ساوي لحكم المنطوق، مثل إحراق مال اليتيم. الله قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى، هذا ما أكله أحرقه، سواء، لأن المقصود هو إيه؟ الإتلاف. ها؟ نعم، نفي الفارق، لا فرق، لا فرق بين الأكل والإحراق. قال وما عداه فهو مظنون. ما عدا المقطوع به مظنون، وهو القياس الخفي. قال وللإلحاق فيه طريقان، يعني إلحاق إيش؟ المسكوت بالمنطوق، نحن في باب القياس الآن. إحداهما نفي الفارق المؤثر، نفي الفارق المؤثر في الحكم بين الفرع والأصل. مؤثر في ماذا؟ نفي الفارق المؤثر، يعني يكون هناك فارق ايش؟ لا، منفي، منفي، لا يوجد فارق، لا يوجد، لأنه لا يوجد فارق مؤثر، بمعنى أن الحكم بين الفرع والأصل ها لا فرق، هذا معنى نفي الفارق، لا فرق بين حكم الفرع مع حكم الأصل. نفي الفارق المؤثر فالذي سيقيس الفرع على الأصل لا يكون هناك فارق بل يحصل الاتفاق. قال وإنما يحسم مع التقارب أي بين الفرع والأصل ما يكون يعني الذي الآن يقيس شيء على شيء لا بد أن يكون بينهما مقاربة. هل يصح بيع السيارة على بيع البر؟ ها يحسن هذا؟ يقول ايش رأيكم نقيس لا يصلح بيع سيارتين بسيارة مثلا. لماذا؟ قال قياسا على بيع مثلا قدحين من البر بقدح قياس. هل بينهما تقارب البر والسيارة؟ لكن كل الأرز مع البر. نعم الأرز مع البر بينهما تقارب هذا طعم هذا طعم. قال والثاني بالجامع فيهما أيضا هذا طريق للإلحاد طريق للقياس. وما هو الجامع هذا؟ العلة أن ينظر العلة في الأصل الآن الذي يلحق الآن الفرع بالأصل يوجد جامع بين الأصل وبين أو بين الفرع وبين الأصل فالعلة التي في الأصل تكون متحققة في الفرع العلة التي في الأصل تكون متحققة في الفرع. النبيذ مثلا يقاس على ماذا؟ على الخمر. ما الحكم في الخمر؟ حرام لأنه مسكر. فإذا وجد الإسكار في النبيذ ما الحكم؟ حرام. ما الجامع بينهما إذا؟ الإسكار هي العلة. قال فإذن أركان القياس أربعة وهي المعروفة لكن يأتي كلام عليها بشيء من شروط شروطها وبعض محترزاتها.